العالمين على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل حديثنا إلى سيرة الإمام الحسين عليه السلام، ووصل الكلام إلى مكارمه، وهي كثيرة، منها أنه حج 25 حجة ونجائبه تقاد معه وهو ماش على قدميه. نجائبه تقاد معه للإشارة إلى أنه لم يكن يذهب مشيا لعدم ذات يده، بل كان يملك ما يتمكن معه من الحج راكبا، ولكنه يختار الحج مشيا. ومنها ما رواه في كشف الغمة من أنه جنى له غلام جناية توجب العقوبة، فأمر به أن يضرب في التأديب. فقال هذا العبد: يا مولاي والكاظمين الغيظ. فقال الحسين عليه السلام: خلوا عنهم. فقال: يا مولاي والعافين عن الناس. فقال الحسين عليه السلام: قد عفوت عنك. فقال: يا مولاي والله يحب المحسنين. قال عليه السلام: وأنت حر لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك. وفي تفسير العياشي وغيره أن الحسين عليه السلام مر بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه كسرا، كسر أي خبز يابس، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله، تفضل. فثنى وركه فأكل معهم، أي جلس كما يجلسون. عليكم السلام. ثم تلا: إن الله لا يحب المستكبرين. ثم قال: أجبتكم، دعوتموني فأجبتكم، أجبتكم فأجيبوني، يعني أنا أدعوكم. قالوا: نعم يا ابن رسول الله. وتعمى عين، إما وتعمى عين الكاره أو وتعمى عين الرافض أو وتعمى عين الناصب، فتعمى عين الحسود. فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للرباب للجارية في رواية: أخرجي ما كنت تدخرين، كل ما ادخرتموه أخرجوه للضيوف. وفي مناقب آل أبي طالب ابن شهراشوب، وفي العوالم الشيخ عبد الله البحراني، لعلنا قلنا في مناسبة ما إن مقاتل الطالبيين ابن شهراشوب، إن كان هذا قد حصل فهو خطأ، مقاتل الطالبيين للإصفهاني ومناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب. في هذين الكتابين أنه دخل الحسين عليه السلام على أسامة ابن زيد وهو مريض. أسامة ابن زيد ممن أعرض عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو مريض، أي وأسامة مريض، وهو يقول: وغمه. فقال له الحسين عليه السلام: وما غمك يا أخي؟ قال: ديني، ولو كثر الدال لكان خيرا له. قال ديني وهو 60,000 درهم. فقال الحسين عليه السلام هو علي. قال إني أخشى أن أموت، يعني قبل أن تقضيه. فقال الحسين عليه السلام لم تموت حتى أقضيها عنك. قال فقضاه قبل موته. وفي مناقب آل أبي طالب أيضا أن الحسين عليه السلام رأى غلاما يآكل كلبا، يآكل يعني يأكل ويطعم الكلب، ولما سأله لماذا تآكل الكلب، الحسين عليه السلام سأل هذا الرجل أو الغلام، قال يا ابن رسول الله إني مغموم أطلب سرورا بسروره. إدخال السرور على الآخرين يوجب مسرة من يدخل السرور على الآخرين. طيب عرفنا غاية كم من إطعام الكلب، فما هو سبب غمك؟ لم يسأله الحسين عليه السلام في الرواية، وإنما هو تبرع. أطلب سرورا بسروره لأن صاحبي يعني الذي يملكني يهودي، أريد أن أفارقه، إما لأجل أنه يقسو عليه أو لأجل أن هذا مؤمن فلا يحب أن يبقى في ملك اليهودي. فأتى الحسين عليه السلام إلى صاحبه ب200 دينار ثمنا له، 200 دينار مبلغ كبير. وقال اليهودي عندما جاء ورأى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان اليهودي لا يؤمن بالنبي ولكنه يعرف من هو الحسين ويعرف قدر الحسين، قال اليهودي الغلام فداء لخطاك، أنت جئت إلى هنا، نحن لا نريد المال، مجيئك شرف لنا، وهذا البستان له، ورددت عليك المال 100 دينار أردها لك. فقال عليه السلام قد وهبت لك المال، هذا المال كنت أعطيتك إياه بعنوان ثمن لهذا العبد، الآن أنت أعطيتني هذا العبد هبة، أنا أهبك المال. قال قبلت المال ووهبته للغلام. فقال الحسين عليه السلام أعتقت الغلام ووهبته له جميعا. فقالت امرأته قد أسلمت ووهبت زوجي مهري، الجو جو البيت انقلب إلى جو روحاني، وصار كل منهم يريد أن يباري صاحبه. فقال اليهودي وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها الدار. وفي كشف الغمة عن أنس قال كنت عند الحسين عليه السلام فدخلت عليه جارية فحيته بطاقة ريحان، فقال لها أنت حرة لوجه الله. فقلت يعني أنس قال للحسين تحييك بطاقة ريحان لا خطر لها، لا قيمة لهذه الطاقة من الريحان، فتعتقها؟ فقال كذا أدبنا الله. قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ها الحسين عليه السلام أحسن منها عتقها. حكم الحسين عليه السلام ومواعظه في كشف الغمة. أيضا أن الحسين عليه السلام جاءه رجل وقال إني رجل عاصم ولا أصبر عن المعصية، فعظني بموعظة حتى تكون زاجرا لي. فقال افعل 5 أشياء وأذنب ما شئت. فأول ذلك لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت، لأنك إذا كنت تأكل من رزقه كيف تعصيه؟ ينبغي لك أن تستحي من الله. الرجل إذا دخل بيت رجل وأكل عنده يستحي منه، وأنت كل ما أنت فيه من النعم من أكل وغيره من رزق الله تبارك وتعالى. والثاني اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت. من يريد مخالفة أحد لابد أن يأمن من سطوته. إذا أردت أن تخالف نظام دولة مثلا فأنت تخرج من ولايتها إلى ولاية دولة أخرى فتتحدث عن تلك الدولة، كما هو الحال في المعارضات في العالم. أي معارضة لا تتكلم داخل نفوذ الدولة المعارضة، معارضة وليست معارضة. أي معارضة يعني أي فئة معارضة للحكومة لا تتحدث في داخل نطاق ولاية الدولة المعارضة. نعم، إن كان الظاهر في الأدب الحديث يعبرون عن الفرق المعارضة بالمعارضة. يمكن إيجاد تخريج لغوي، على أي حال لسنا بصدد هذا. والثالث اطلب موضعا لا يراك الله وأذنب ما شئت. والرابع إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. والخامس إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل في النار وأذنب ما شئت. وكل هذه الأمور لا يسع العبد مهما كان أن يفر منها. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال حدثني أبي أي الباقر عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن رجلا من أهل الكوفة كتب إلى الحسين بن علي عليهما السلام يا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة. فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنه من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام. وروي عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قيل للحسين بن علي عليهما السلام كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره والأمور بيد غيري فإن شاء عذبني وإن شاء عفى عني فأي فقير أفقر مني. وروي عنه عليه السلام أنه قال لابن عباس يوما لا تتكلمن فيما لا يعنيك، فإنني أخاف عليك فيه الوزر. ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا، فرب متكلم قد تكلم بالحق سعيد. ولا تمارين حليما ولا سفيها. المراء هو الجدل بقصد الجدل من غير أن يكون المقصود به التعلم أو إحقاق الحق. ولا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك يبغضك لأنك تؤذيه بالمراء، والسفيه يؤذيك لأنك تحرك حفيظته، وباعتبار أنه سفيه فلا يضبط نفسه فيرد على أذاك بالأذى. ولا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه. ألا تحب أن يمدحك أخوك إذا غبت عنه؟ ينبغي لك أن تمدح أخاك. ألا تحب أن يكف عنك لسان النقد والعيب؟ فينبغي لك أن تكف عنه لسان العيب. واعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام، يعني معاقب على الإجرام. يقابل الرجل الذي يعلم أنه مأخوذ بالإجرام، يقابله من يحتمل أنه يعفى عنه ومن يحتمل أنه يشفع له ومن يحتمل أنه يكفر عنه، فإنه لا يرتدع عن المعاصي كالذي يعلم أنه مأخوذ بالإجرام. فأنت وإن كنت لا تعلم أنك مأخوذ بإجرامك، لكنك ينبغي لك في عملك أن تعمل كأنك تعلم أنك مأخوذ بالإجرام. صحيح إن العقل يستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، وبأنك وإن كنت تحتمل احتمالا أنك تعاقب على ذنبك فإن عقلك يردعك عن الذنب، لأن دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل، وكل إنسان يحتمل أنه إذا عصى الله أن يعاقبه الله سبحانه. صحيح يحتمل أن الله يعفو وأن النبي وآله يشفعون وأنه يكفر عنه وأن الحسنات يذهبن السيئات، هذا وإن كان محتملا، ولكنه يحتمل أيضا أن لا يعفى ولا يشفع ولا يكفر عنه. وهذا الاحتمال أي احتمال العقاب كاف، ولكن انزجار من يعلم أنه معاقب يختلف عن انزجار من يحتمل أنه يعاقب، فإن دفع الضرر المعلوم أوجب من دفع الضرر المحتمل. إن صح مثل هذا التعبير، وإلا فإن العقل يرى أن دفع الضرر في الموردين واجب، وإنما حركة النفس لدفع الضرر المعلوم آكد وأشد. مجزي بالإحسان، هذه أيضا كتلك، من كان من يعمل الحسنات فإنه يحتمل أن لا يجزى بإحسانه، إما لأجل أنه يحتمل أن يكون للإحسان شرط متأخر وأن لا يحقق هذا الشرط، مثل أن الإحسان مشروط بحسن العاقبة، أنت مت على الإيمان، صلاتك لا تجزم أنك تثاب عليها لأنك تحتمل أنك لا تموت مؤمنا، وإذا لم تمت مؤمنا فعملك غير مقبول، كما إنك تحتمل أن ترتكب بعض السيئات التي تذهب الحسنات، كما إن الحسنات يذهبن السيئات فإن بعض السيئات تحرق الحسنات، مثل ما ورد في الغيبة فإنها تحرق الحسنات. وما هو المقصود بحرقها للحسنات؟ هل المقصود أن الحسنات تمحى من دفتر الأعمال، أو المقصود أن الغيبة توجب رجحان كفة السيئات على الحسنات فتكون بمثابة المحبطة لذلك العمل، أو المقصود معنى آخر؟ كل ذلك محتمل، هناك معاني أخرى لا نريد أن نكثر المعاني لكي لا يوجب الاغتشاش. على أي حال، المرء عندما يعمل الحسنات يحتمل أن لا يثاب عليها، وينبغي لك حين تعمل الحسنة أن تعملها وأنت على يقين بأنك تثاب عليها، لأن همة الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا صالحا حين يكون عالما بأنه يثاب عليه آكد من همته إذا كان يحتمل أن يثاب عليه ويحتمل أن لا يثاب. والسلام، وروي عنه عليه السلام أنه جاءه رجل من الأنصار يريد أن يسأله حاجة، فقال: يا أخ الأنصار، كن وجهك، لا تطلب مني وجها لوجه، صن وجهك عن بذلة المسألة أو عن ذلة المسألة، وارفع حاجتك في رقعة، اكتب ما تريد في ورقة وأعطني إياها، فإني آت فيها ما سارك إن شاء الله. فكتب: يا أبا عبد الله، إن لفلان علي 500 دينار وقد ألح بي، فكلمه ينظرني إلى ميسرة فقط. فلما قرأ الحسين عليه السلام الرقعة دخل إلى منزله فأخرج صرة فيها 1000 دينار وقال له: أما 500 فاقضي بها دينك، وأما 500 فاستعن بها على دهرك، ولا ترفع حاجتك إلا إلى 3، لا تطلب شيئا من أحد إلا أن يكون واحدا من هؤلاء 3، إلى ذي دين، رجل متدين، أو مروءة، أو حسب. فأما ذو الدين فيصون دينه، لما؟ كأنك عندما طلبت منه قد دفعت له ثمنا، فلا بد يرى لزاما عليه أن يدفع ما يقابل هذا الثمن. فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروة فإنه يستحي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك. كرامات الحسين عليه السلام. روي عن يحيى ابن أم الطويل قال: كنا عند الحسين عليه السلام إذ دخل عليه شاب يبكي، فقال له الحسين عليه السلام: ما يبكيك؟ قال: إن والدتي توفيت في هذه الساعة ولم توصي، ولها مال، وكانت قد أمرتني أن لا أحدث في أمرها شيئا حتى أعلمك خبرها، يعني أن لا أغسلها ولا أكفنها ولا أدفنها حتى أخبرك أنها ماتت. فقال الحسين عليه السلام: قوموا بنا حتى نصير إلى هذه الحرة. فقمنا معه حتى انتهينا إلى باب البيت الذي فيه المرأة وهي مسجات، فأشرف على البيت ودعا الله ليحييها حتى توصي بما تحب من وصيتها، فأحياها الله. وإذا المرأة جلست وهي تتشهد، ثم نظرت إلى الحسين عليه السلام فقالت: ادخل البيت يا مولاي ومرني بأمرك. فدخل وجلس على مخدة، ثم قال لها: وصي يرحمك الله. فقالت: يا ابن رسول الله، إن لي من المال كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وقد جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من أوليائك، والثلثان لابني هذا إن علمت أنه من مواليك وأوليائك، وإن كان مخالفا فخذه إليك الثلثان. فلا حق للمخالفين في أموال المؤمنين. ثم سألته أن يصلي عليها وأن يتولى أمرها، ثم صارت المرأة ميتة كما كانت. ولا عجب في أن يحيي الله تبارك وتعالى ميتا بدعاء الحسين عليه السلام، فإن الحسين عندنا أفضل من عيسى بن مريم عليه السلام، وقد أحيا به الله الأموات. الحسين عليه السلام قد أحيا الله سبحانه وتعالى به الدين، وهو أعظم من هذه المرأة، فإنه عندما بعدما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، ولي الأمر من كان يقول قيلوني فإني لست خيركم، وجاء من بعده رجل أخذ الأمر منه وكان يقول إن بيعة صاحبه كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، فالبيعة التي كانت شرا كلها، وأن الله وقى المسلمين شرها، هي التي جاءت بالإمرة له، فكيف تقبل بهذه الإمرة التي جاءت بها الفلتة؟ وآل الأمر من بعده إلى بني أمية، فجعلوا مال الله دولا وعباده خوالا. وعندما وصل الأمر إلى معاوية أوصى به إلى يزيد بعده، ويزيد أمره أشهر من أن يذكر، فما وجد الحسين عليه السلام بدا من أن يخرج عليه، وما وجد يزيد بدا من أن يقتل الحسين عليه السلام. وكانت قد جرت مراسلة بين الحسين ومعاوية، كتب الحسين عليه السلام إلى معاوية أما بعد، كتب معاوية إلى الحسين أما بعد فقد انتهت إلي أمور عنك، يعني إن الجواسيس قد أبلغوني أن لك أقوال وأفعال تخالف النظام الحاكم. أما بعد فقد انتهت إلي أمور عنك، إن كان حقا فقد أظنك تركتها رغبة فدعها، ولعمر الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء. أنت أعطيت الله عهدا وميثاقا بأن لا تخرج علي، فلا ينبغي لك أن تخرج علي. وإن كان الذي بلغني باطلا فإنك أنت أعذل الناس لذلك، وعظ نفسك فأذكره وبعهد الله أوفي لعله فأذكرها أو فاذكره، فإنك متى تنكرني أنكرك، متى تنسى عهدك أنسى عهدي أن لا آمنك فأقتلك. التهديد للحسين عليه السلام، يظن أن الحسين يخشى الموت. ومتى تكدني أكدك، فاتق شق عصا هذه الأمة. تهديد ووعد آخر الزمن، من هوان الدنيا على الله. معاوية يعظ الحسين عليه السلام، وأن يردهم الله على يديك في فتنة، فقد عرفت الناس وبلوتهم، فانظر لدينك، فانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستخفنك السفهاء والذين لا يعلمون. فلما وصل الكتاب إلى الحسين عليه السلام كتب إليه: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أنه قد بلغك عني أمور أنت لي عنها راغب، وأنا بغيرها عندك جدير، فإن الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد إليها إلا الله، وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عني فإنما رقاه إليك الملاقون المشاؤون بالنميم. يريد أن يقول له إن أصحابك هذا وصفهم، وما أريد لك حربا ولا عليك خلافا، وأيم الله إني لخائف لله في ترك ذلك، وما أظن الله راضيا بترك ذلك وعاذرا بدون الإعذار فيه إليك. شرائط الحرب غير متوفرة، وإلا فاعلم أني لم أكف عن حربك خوفا منك، ولا لأني أراك أهلا لحكومة المسلمين أو ولاية أمرهم، أنت لست أهلا لذلك، وحربك واجبة ليست جائزة، حربك واجبة، ولكن مشكلتي أن شروط الحرب غير متوفرة، النصرة غير متوفرة. هذا حتى لا يتوهم معاوية من قوله عليه السلام إني لا أريد لك حربا، يعني أنا أخاف منك ورفعت الراية البيضاء. لا تحسبن أنما رقاه إليك الملاقون حقا وأني أريد لك حربا فتقتلني، لا، أنا مسالم ولا أريد لك حربا، كلا لست كافا عن حربك لخوفي منك ولا لخوفي من القتل الذي تهددني به، وإنما لعدم توفر وجوب الحرب علي، وهو ما بينه الأئمة عليهم السلام، فلولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، هذا شرط القيام على الأئمة عليهم السلام. وما أظن الله راضيا، يعني أعلم أنه لا محل للظن وعدم الظن في علم المعصوم عليه السلام، أعلم أن الله لا يرضى بترك حربك، يعني حربك واجبة شرعا، وما أظن الله راضيا بترك ذلك وعاذرا بدون الإعذار فيه إليك وفي أوليائك القاسطين الملحدين، حزب الظلمة وأولياء الشياطين. اللي يقول هذا الكلام خائف، ألست القاتل حجر بن عدي أخا كنده والمصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ولا يخافون في الله لومة لائم، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة؟ لا تحسب أني واثق بعهودك، إذا كنت تظن أني عندما تقول فإنك متى تنكرني أنكرك، أني أثق بعهدك فلذلك لا أخرج عليك، فأنت واهم. قد بلغني ما به علمت أنه لا عهد لك، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة، لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم. الحدث أنهم كانوا أنصار علي عليه السلام، ولا بإحنة تجدها في نفسك، يعني الغيظ والعداوة. أولست قاتل عمر ابن الحمق صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، العبد الصالح الذي أبلته العبادة؟ هذا العبد الصالح الذي أبلته العبادة كان من خلص أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أحد قواد الجيش، وكان خطيبا لأمير المؤمنين، كان خطيبا مفوها. العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحل جسمه وصفرت لونه بعدما آمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائرا لنزل إليك من رأس الجبل. تريدني أن أثق بمواعيدك وعهودك وهذا حالك مع عمرو بن الحمق رحمه الله؟ ثم قتلته جرأة على ربك واستخفافا بذلك العهد. أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمت أنه ابن أبيك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللآهر الحجر، فتركت سنة رسول الله تعمدا وتبعت هواك بغير هدى من الله، ثم سلطته على العراقين، العراقين عراق العرب وعراق العجم، عراق العجم تسمى اليوم عراق، يقطع أيدي المسلمين وأرجلهم ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من هذه الأمة وليسوا منك. أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم كانوا على دين علي؟ فكتبت إليه أن اقتل كل من كان على دين علي، فقتلهم ومثل بهم بأمرك، ودين علي والله الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك، دين علي هو الإسلام، وبه جلست مجلسك الذي جلست، ولولا ذلك لكان شرفك وشرف أبيك الرحلتين. هل يعد من شرف الإنسان أنه صاحب تجارة؟ صاحب تجارة وأموال، هذا هو شرفه وشرف أبيه. وقلت فيما قلت: انظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد صلى الله عليه وآله، واتق شق عصا هذه الأمة، وأن تردهم إلى فتنة، وإني لا أعلم فتنة أغرد من الحسين عليه السلام على هذه الفقرة، وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظرا لنفسي ولديني ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وعلينا أفضل من أن أجاهدك، فإن فعلت فإنه قربة إلى الله، وإن تركته فإني أستغفر الله لذنبي وأسأله توفيقه لإرشاد أمري. هذا أيضا بيان لوجوب قتال معاوية عليكم السلام. وقلت فيما قلت: إني إن أنكرتك تنكرني، وإن أكدك تكدني، فكدني ما بدا لك، تهدد الحسين، فكدني ما بدا لك، فإني أرجو أن لا يضرني كيدك فيا، وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك، لأنك قد ركبت بجهلك وتحرضت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرط، الشروط التي أخذها عليك أخي الحسن عليه السلام، ما وفيت بشرط، ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق، فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا وقتلوا، ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا، فقتلتهم مخافة أمر، لعلك لو لم تقتلهم مت قبل أن يفعلوا، أو ماتوا قبل أن يدركوا، فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن بالحساب، واعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهم، ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة، وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الخمر ويلعب بالكلاب، لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وسبرت دينك وغششت رعيتك وأخذيت أمانتك، وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقي لأجلهم، والسلام. وصل هذا الكتاب إلى معاوية وقرئ عند جلسائه، فأوغر في نفوسهم، أشاروا إلى معاوية بأن يكتب ردا على رسالة الحسين هذه. قال لهم معاوية: إن هذه الرسالة كلها نقد لاذع وعيب فيا، إذا أردت أن أكتب جوابا لابد أن أكتب رسالة فيها عيب في الحسين، هل في الحسين عيب؟ حتى أتمكن من الرد على ما عابني به. قال: وما عسيت أن أعيب حسينا، والله ما أرى للعيب فيه موضعا. السيد محسن الأمين رحمه الله عنده كتاب في الرد، كتاب اسمه الشيعة في نقد الوشيعة. بدأ كتابه من الاسم، اسم الكتاب واسم الكاتب، لأن الكاتب موسى جار الله. قال: هذه جار الله، من أين جئت بها؟ فالحسين عليه السلام ترك كثيرا من الأمور، وإلا لو أراد أن يبين كل ما في الرجل لما كفى مجلد بل مجلدات. وصية الحسين عليه السلام لأخيه محمد، نقلها الشيخ عبد الله البحراني في الأوالم، أنه كتب إلى محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام المعروف بابن الحنفية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهم السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. ثم خرج في خروجه الذي انتهى إلى شهادته صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نجمل الحديث هنا، لأن الحديث في شهادته صلوات الله وسلامه عليه لا تطيقها نفوسنا، يعني نفوسنا غير مستعدة الآن في هذه اللحظات لذلك. ترجعوا إلى ما كتبه المصنف حفظه الله في ذلك، ونحن ننتقل إلى سيرة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أمه بنت كسرى، ولد بالمدينة في الخامس من شعبان سنة 38، وقبض سنة 95، وعمره 57 سنة. كنيته أبو الحسن وأبو محمد وأبو القاسم، ألقابه زين العابدين وسيد العابدين وزين الصالحين ووارث علم النبيين ووصي الوصيين وإمام المؤمنين والسجاد وذو السفنات وأبو الأئمة. قال الزمخشري: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لله من عباده خيرتان، فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس، وكان يقال لعلي بن الحسين ابن الخيرتين. صح هذا أو لم يصح لا قيمة له. علي بن الحسين عليه السلام هو ابن الحسين وكفى. مهما كانت أمه شريفة فإنه لا يكتسب منها شرفا، إنما يكتسب الشرف من أبيه صلوات الله وسلامه عليهم. ولا فرق بين الأئمة الذين كانت أمهم من الإماء وبين الأئمة الذين كانت أمهم من بني هاشم كالإمام الباقر عليه السلام. نعم الحسن والحسين أمهم فاطمة، وفاطمة تختلف عن سائر النساء، تلك سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين. وروي أن أبا الأسود الدؤلي قال فيه: وإن غلاما بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. قال أبو الأسود هذا أو لم يقله لا قيمة له. كسرى ليكن من يكون، حتى لو كان موسى بن عمران لا يقارن برسول الله صلى الله عليه وآله، لا يوضع في كفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ابن رسول الله، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم. من هو كسرى حتى يقال زين العابدين ولد كسرى من طرف الأم؟ أبو الأسود هذا عقله، الزمخشري هذا عقله، لو أدركوا من هو رسول الله صلى الله عليه وآله لما تحدثوا عن كسرى. قال ابن طلحة: هذا زين العابدين، قدوة الزاهدين، وسيد المتقين، وإمام المؤمنين، سمته تشهد أنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسمته يثبت مقام قربه من الله زلفا، وسفناته تسجل بكثرة صلاته وتهجده وإعراضه عن متاع الدنيا، ينطق بزهده فيها، درت له أخلاف التقوى فتفوقها، وأشرقت لديه أنوار التأييد فاهتدى بها، وألفته أوراد العبادة فآنس بصحبتها، وحالفته وظائف الطاعة فتحلى بحليتها، طالما اتخذ الليل مطية فراكبها لقطع طريق الآخرة، وظمأ الهواجر دليلا استرشد به في مفازة المسافر. المفازة هي الصحراء، وسميت مفازة تفاؤلا، المفروض أنها تسمى مفقدة مثلا، مضلة، لأن الناس يضيعون فيها، ولكنهم للتفاؤل سموها مفازة. وله من الخوارق والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة وثبت بالآثار المتواترة وشهد أنه من ملوك الآخرة. روي عنه عليه السلام أنه إذا توضأ للصلاة يصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته الرعدة، فيقول لمن يسأله: أريد أن أقوم بين يدي ربي وأناجيه. وروي أنه وقع الحريق والنار في البيت الذي هو فيه وكان ساجدا في صلاته، فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، النار النار، فما رفع رأسه حتى أفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ قال: نار الآخرة. وعن زرارة بن أعين رحمه الله قال: سمع سائل في جوف الليل وهو يقول أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة، فهتف به هاتف من ناحية البقية يسمع صوته ولا يرى شخصه، ذاك علي بن الحسين. وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال حج علي بن الحسين على راحلة 10 حجج ما قرعها بصوت، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بصوت. وروي أنه كان عنده قوم أضياف ضيوف، فاستعجل خادما بشواء كان في التنور، يعني تأخر الغداء بسرعة أحضره، فأقبل به الخادم مسرعا فسقط السفود منه على رأس بني لعلي بن أبي طالب طفل صغير للإمام زين العابدين عليه السلام تحت الدرجة، فأصاب رأسه فقتله. فقال علي عليه السلام للغلام وقد تحير الغلام واضطرب: أنت حر فإنك لم تتعمده، وأخذ في جهاز ابنه ودفنه. دخل على محمد بن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد كان له موقف مع الحسين عليه السلام، وهنا يروي المفيد رحمه الله في الإرشاد أنه دخل الإمام زين العابدين عليه السلام على محمد بن أسامة بن زيد، فجعل محمد يبكي، فقال له عليه السلام: ما شأنك؟ قال: دين. فقال: كم هو؟ قال: 15,000 دينار، هذا مبلغ أكبر من دين أبي. فقال علي ابن الحسين عليه السلام: هو علي، فالتزمه عنه. كان للإمام السجاد ابن عم، وكان الإمام السجاد عليه السلام يأتي لابن عمه هذا بالليل متنكرا، يعني بتعبيرنا متلثما، فيناوله شيئا من الدنانير. ابن عم الإمام زين العابدين يأخذ الدنانير ويقول: لكن علي بن الحسين لا يواصلني، لا جزاه الله عني خيرا. فيسمع الإمام زين العابدين عليه السلام ذلك ويتحمله ويصبر عليه ولا يعرفه بنفسه. فلما مات علي بن الحسين فقذف، فحينئذ علم أنه هو، فجاء إلى قبره وبكى عليه. لما مات علي بن الحسين عليه السلام وجدوه يقوت 100 بيت من أهل المدينة، كان يحمل إليهم ما يحتاجون إليه. وروي عن محمد بن إسحاق أنه قال: كان ناس من أهل المدينة، ليس هذا فقط، كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان يأتي معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. وقد روت الخاصة والعامة ما رؤي من آثار سواد في ظهره عليه السلام من حمل جراب الدقيق على ظهره ليلا وإيصالها إلى فقراء المدينة سرا. كان يعظ الناس في كل جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ويقول: أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. ويحك يا ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنك، يا ابن آدم إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك وقبض الملك روحك وصرت إلى قبرك وحيدا، فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكان ناكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيما أفنيت، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فخذ حذرك وانظر لنفسك وأعد الجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبار. من حكمه عليه السلام: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. الخير كله صيانة الإنسان نفسه. إن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عند الله رغبة، وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية، وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم لله. إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلة مرائه، وحلمه، وصبره، وحسن خلقه. ثلاث من كنا فيه من المؤمنين كان في كنف الله، وأظله الله يوم القيامة في ظل عرشه، وآمنه من فزع اليوم الأكبر. من أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه. إذا أردت الناس أن يوقروك فوقر الناس، إذا أردت الناس أن ينصفوك فأنصفهم. ورجل لم يقدم يدا ولا رجل حتى يعلم أنه في طاعة الله قدمها أو في معصيته، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه. وروي أنه قال لبعض بنيه: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. فقال: يا أبا من هم؟ قال: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكله أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، يعني ساعة أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. من كراماته عليه السلام ما رواه أبو نعيم وابن حجر وغيرهما من الأمة وصاحب كشف الغمة وغيره من الخاصة عن ابن شهاب الزهري قال: شهدت علي بن الحسين يوم حمله عبد الملك بن مروان من المدينة إلى الشام، فأثقله حديدا ووكل به حصابا في عدة وجمع، فاستأذنتهم في التسليم عليه والتوديع له فأذنوا لي. الزهري كان قاضيا لبني أمية، فأذنوا لي فدخلت عليه وهو في قبة والأقياد في رجليه والغل في يديه، فبكيت وقلت: وددت أني في مكانك وأنك سالم. فقال لي: يا زهري، أو تظن هذا مما ترى علي وفي عنقي مما يكربني؟ هل حزني لأجل هذا الحديد الذي أنا مقيد به؟ أما لو شئت ما كان، وأنه إن بلغ بك وبأمثالك غمر ليذكر عذاب الله. ثم أخرج يده من الغل ورجليه من القيد، ثم قال: يا زهري، لا جزت معهم ذا منزلتين من المدينة. قال: فما لبثنا إلا 4 ليال حتى قدم الموكلون به يطلبونه من المدينة فما وجدوه، فكنت فيمن سألهم عنه، فقال لي بعضهم: إنا نراه متبوعا، إنه لنازل ونحن حوله لا ننام نرصده إذا أصبحنا، فما وجدنا إذ أصبحنا فما وجدنا بين محمله إلا حديده. قال الزهري: فقدمت بعد ذلك على عبد الملك بن مروان فسألني عن علي بن الحسين فأخبرته، فقال لي: إنه جاءني في يوم فقده الأعوان، عندما فقده الشرطة في ذلك اليوم الذي بلغني أنهم فقدوه فيه جاء إلي، فدخل علي فقال: ما أنا وأنت؟ فقلت: أقم عندي. فقال: لا أحب. ثم خرج، فوالله لقد امتلأ ثوبي منه خيفة. قال الزهري: فقلت: يا أمير، ليس علي بن الحسين حيث تظن، يعني إن علي بن الحسين لا يريد أن يخرج عليك وأن يقاتلك، لا يريد الإمرة، ولا يريد أن يحكم الناس، ولا يريد أن ينازعك في سلطان، هو مشغول بربه. فقال: حبذا شغل مثله فنعم ما شغل به. هذا بعض من سيرة علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، والحمد لله أولا وآخرا. لا أعلم تاريخ بداية مرضه، هذا أمر تاريخي لم أبحثه. هو يقصد بالصلة المال، لأن الصلات يراد بها العطايا، كلمة صلة تعني العطية. نعم، لا يصلني أي لا يعطيني، يعني تعبير عن شدة الفاجعة إذا ثبتت هذه اللفظة. نحن لا نعلم مدى ثبوت هذه اللفظة، على أي حال إذا كان هذا القول ثابتا عنه عليه السلام فالمقصود به التعبير عن شدة الفاجعة، وهي كذلك، يعني أن شدة الفاجعة يصح أن يعبر عنها بمثل هذا التعبير. تقصدون من ناحية السند أو أن المضمون يدل على عدم صحة انتسابها لأهل البيت؟ إذا لا مشكلة، فأين سؤالك؟ وما الحاجة إلى البحث عن أسانيد هذه الزيارات والأدعية؟ إذا أردت أن تتعبد بهذه الزيارات فيكفيك أن تقرأها بداعي الورود، لا يلزم العبد بأن يقرأ الزيارة بعنوان أنها واردة عن أهل البيت، وأنت لست مجبرا على أن تخبر أن هذه الزيارة صادرة من أهل البيت، أنت قد بلغتك هذه الزيارة تريد أن تزور بها، لا مانع من أن تزور بها بداعي رجاء الورود. فإذا البحث عن سند مثل هذه تضييع للعمر. إذا كان بعض مضمون هذه الزيارة مما لا يمكن قبوله، بنحو تكون مثلا بعض هذه المضامين مخالفة للعقل أو لما علم في الدين أو في المذهب باليقين، فإنه يجب رده أو تأويله سواء ثبتت أو لم تثبت، فصحة السند لا تغير شيئا في هذا الجانب. أما بالنسبة للمضمون، فما هي الفقرة التي عندكم توقف في صحة انتسابها؟ ما هي الفقرة التي اعترض عليها المعترضون؟ الخروج من الخضر كالخروج من البيت، يمكن أن يكون بنحو يكون الخارج معرضا فيه للنظر ويمكن أن لا يكون كذلك. فإذا خرجنا من غير أن يكون في معرض النظر، كأن يخرجنا من خيمة إلى خيمة مثلا وتكون المكان كلها محاطة بالخيم، هذا لا مانع منه، مضافا إلى أنه ليس مما علم باليقين بطلانه. النساء التي كن مع الحسين عليه السلام لم يكن معصومات، كثير منهم نساء وبنات أصحاب الحسين عليه السلام، وهن من النساء الصالحات بلا شك، ولكنهن يعرفن من هو الحسين، فلا نستبعد، لا نعلم، نستبعد، لا نعلم علم اليقين بأن بنت هذا الناصر للحسين، أفرض زهير بن القين، بنته عمرها 8 سنوات أو 10 سنوات، سمعت أن الحسين عليه السلام قد قتل، فخرجت من خيمة مثلا ذاهلة، هذا أمر نعلم ببطلانه، قام دليل قطعي على بطلانه، ليس كذلك. فليس في هذا ما يوجب طرح هذه الزيارة، بل إنه يمكن القول إن خروج امرأة غير معصومة بسبب الذهول الناشئ من قتل الحسين عليه السلام في موضع يمكن أن يراها رجل أجنبي ليس محرما، ليس مخالفا للشرع. لما؟ لأنه تصرف صادر عن غير إرادة، من غير التفات وقصد، وإنما هو صادر لشدة الذهول الناتج عن شدة المصاب. ومن شرائط التكليف الالتفات، وأما الغافل فغير مكلف بحكم العقل. على أي حال نحن نقول نوجه هذا بما يناسب شأنهم، وقلنا إن التوجيه الصحيح أن يقال إنهن خرجنا بين الخيام، وإنما أردنا أن نبالغ في الأمر لأنه ربما بالغ بعض من لا تحصيل له في نقد المتون وطرح الروايات لمجرد أنه لم يستوعب أو استبعد شيئا ورد في رواية ما، فيبادر إلى طرح الرواية، وفي هذا مفسدة عظيمة، مع أن لهذه الرواية محامل صحيحة وليس لها محمل واحد، لها محامل صحيحة. فإذا لا يصح التعجل في طرح الروايات ونقد المتون، وهذه آفة ابتلي بها حتى بعض العامة. وببالي أن من مؤاخذات ابن حجر العسقلاني على ابن تيمية أنه يبادر إلى طرح الروايات متذرعا بأن متنها لا يمكن قبوله، فيطرح الرواية مثل رواية المؤاخات بين النبي صلى الله عليه وآله وعلي، يقول إن النبي لم يؤاخ عليا، لماذا يا ابن تيمية؟ هل سند الرواية ضعيف؟ يقول لا، لأجل أن الرجل إنما يؤاخي رجلا لأجل أن ينتصر به حتى يكون حتى يصير مؤازرا له، والنبي ليس محتاجا لعليا لأن عنده كل الصحابة ينصرونه، وإذا أراد ما لم يعطونه فليس محتاجا إلى عليا. ورد ابن حجر عليه وهو من كبار علمائهم، قال عنه الألباني إنه لم تلد النساء بعده مثل ابن حجر. رد ابن حجر على ابن تيمية بأن هذا من رد السنة بالقياس، وهذا خطأ في القياس أصلا، لأن حكمة المؤاخاة ليست خاصة بالانتصار، قد تكون المؤاخاة لرفع من هو دون الأخ لكي يرتفع به وبمنزلته. ومن الطبيعي أن النبي وإن لم يكن محتاجا لعلي إلا أن عليا محتاج للنبي، فإذا آخاه النبي فقد شرفه على المسلمين بأن طيره أخا له. فأنت لأن عقلك لم يستوعب حكمة أخرى تطرح هذه القضية الثابتة بالنص الصحيح. فالمبادرة إلى نقد المتون من غير تدبر في أطرافها مفسدة عظيمة. إكراههن على إبداء الوجوه ليس محرما وليس عيبا عليهم، وإنما العيب في ذلك على من أكرههن على إبداء الوجوه. لعل يعني أوجه ما يقرب به قول هذا القائل أن الله سبحانه وتعالى قد طهر أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، ومن تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم صيانة نسائهم من أن ينظر الأجنبي إلى وجوههم مثلا، هذا أقرب ما يمكن وأفضل ما يمكن. أن يوجه به هذا القول. ولكن مع ذلك فإن هذا ممنوع عرفا، فإنه ليس مما يعد عارا على الرجل أن ينظر إلى وجه نسائه وهن مكرهات على إبداء وجوههن، لا يعد هذا نقصا في شرفه وعيبا في ناموسه أنه قد نظر إلى وجه زوجته وهي مكرهة على إبدائه. من خلف الستار لا يقال أبديت وجوههن، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، لكن ربما تريد أن تقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، فإذا أراد الله أن إذا كان هذا نقصا في شرف المعصوم فإن الله سبحانه قادر على أن يوجد غشاوة على أعين الناظرين بحيث لا يتمكنوا من تمييز ملامح وجوههن مثلا، فالعار على من أكرههن على إبداء وجوههن باطل، وشرفهن مصون من قبل الله بإيجاد الغشاوة على أعين الناظرين. هذا لو قلنا بأن النظر إلى وجه المرأة يمس شرف زوج المرأة، مع أنه لا يمسه، وإلا لما قال كثير من علمائنا وعلماء القوم بجواز كشف الوجه لو كان ذلك يعد مساة بشرف المرأة لكان القول بحرمة كشف الوجه من الأمور الضرورية الثابتة عند عامة المسلمين سنة وشيعة، وليس كذلك. فإذا ليس كشف الوجه عن إكراه مساسا بشرف صاحب زوج المرأة أو أبوها. نحن لا نصحح هذه الرواية الآن، إنما نريد أن نقول إن طرح هذه الرواية تشبثا بهذا التعليل عليل في غير محله، لم تكشف وجهها، أكرهت على ذلك، هذا ليس فعلا لها، أبديت وجوههن، إبداء الوجوه من قبل الخصم وليس من قبلها نفسها، حتى يقال كيف تفعل هذا وهي العالمة غير المعلمة. نعم هذا قلنا منقصة عليه، وهذه المنقصة لا ترتفع حتى لو أن الله سبحانه قد غشى أعينهم، كما هو الحال في كثير من الأولياء الذين صلبوا، فإن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم الأسباب لسترهم، ولكن هذا لا يرفع المنقصة الثابتة على من صلبهم، فإن عار ذلك ثابت على الفاعل على المجرم الذي صلبهم وإن سترهم الله سبحانه. أحسنت، هذا سؤال جيد. قد يقال إن الذي خلف الإمام زين العابدين عليه السلام هو الإمام الباقر وهو معصوم، ولا حري بالإمام الباقر أن يسد الخلأ الذي حدث بسبب فقدان أبيه، فكيف لم يفعل؟ الجواب إن هذا فعل أو ترك من قبل المعصوم، لم يبين وجهه من قبل المعصوم، فلا يسعنا أن ننسب للإمام شيء، ولكن نقول على سبيل الاحتمال من المحتمل أن يكون ترك الإمام الباقر عليه السلام ذلك لأجل عدم ذات يده، لم يكن في يده المال الذي كان في يد الإمام زين العابدين عليه السلام. ومن المحتمل أن يكون ترك الإمام الباقر عليه السلام إعانة هؤلاء لكي يعرف هؤلاء من الذي كان يعيلهم، ولعله صلوات الله وسلامه عليه أي الإمام الباقر أعالهم بعد أن تركهم أياما حتى عرفوا من الذي كان يعيلهم. ومن المعلوم ترتب مصلحة جسيمة على معرفة من الذي كان يعيلهم، ليس هذا من الرياء، فإنه لم يكن الإمام زين العابدين عليه السلام هو الذي سعى لذلك، بل الإمام الباقر هو الذي بين. وهذا البيان في محله، لما ليعرف الناس قدر الإمام زين العابدين عليه السلام، فإن معرفة قدره توجب معرفة الناس الحق الذي كان عليه هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هل هو جائز أو لا يعتمد على كيفية الإخبار. إذا أخبر بصيغة الجزم مشعرا بأن هذا ثابت يقينا فهذا على عهدته، لا بد أن يكون عالما أو مطمئنا بثبوته حتى يخبر. فإذا كان هذا الخطيب يعلم بثبوت هذا الأمر الذي ينقله، أو كان يطمئن وإن كانت الرواية ضعيفة ولكنه يطمئن بصحة ما جاء، فإنه له أن يخبر بصيغة الجزم. كما مر بنا أثناء حديثنا في سيرة الأئمة عليهم السلام، فإننا قد أخبرنا عن أمور بصيغة الجزم لأننا نطمئن بوقوعها، وإن كنا لم ننظر في أسانيدها لكننا نطمئن بوقوعها. فإذا علم أو اطمأن بوقوع ما يخبر به جاز له أن يخبر، وإذا كان لا يطمئن ولا يعلم فحينئذ إن قلنا بأن الخبر الذي يرويه الثقة وإن لم يوجب الاطمئنان يجوز الإخبار استنادا إليه، فحينئذ يجوز له أن يخبر إذا كانت الرواية واردة من طريق الثقات. وإذا قلنا لا يجوز أن يخبر استنادا إليه، لم يجوز أن له أن يخبر استنادا إلى هذا الخبر وإن صح سنده. هذا بالنسبة للروايات التي يصح سندها. وأما الروايات التي ليس لها سند المرسلة أو التي لها سند غير صحيح، فحينئذ إن كان يعلم بصدورها أو يطمئن فهو، وإن لم يكن يعلم ولا يطمئن فحينئذ لا يجوز له أن يخبر بصيغة الجزم، وإنما ينبغي له أن يعبر بتعبير يبين فيه للسامع أنه لم يثبت عنده هذا بحجة شرعية، كأن يقول روي أو جاء في الكتاب الفلاني أو نقل العالم الفلاني وأمثال ذلك من التعبيرات المبينة لعدم ثبوت هذا بحجة شرعية عند المتكلم. هذا بالنسبة لجواز النقل بهذه الصيغة، وأما جوازه بغير هذه الصيغة يعني بغير صيغة الجزم بصيغة روية وما شاكل ذلك، فإنه أمر جائز في نفسه لأنه لم يسند بصيغة الجزم، بل هو المناسب لمقام الخطابة وذكر مصاب الإمام الحسين عليه السلام. فإنه لو اقتصر على ما هو الثابت بالتواتر أو على ما هو مطمئن بوقوعه بعينه فإنه يضيق الأمر على الخطيب بحيث يصعد الخطيب إلى المنبر فيقول مثلا خرج الحسين من المدينة إلى مكة ثم إلى كربلاء وقتل فيها وسبيت نساؤه ثم ينزل، وفي هذا مفسدة بينة، فإن الذي تقتضيه مثل هذه الفاجعة يعني طبيعة الفظائع والجرائم تقتضي حدوث كثيرا من الوقائع، ووقوعها أمر محتمل بل هو وارد، يعني أكثر من أنه محتمل. حدوث مثل هذه الفظائع المروية وإن كانت مروية بطريق غير متصل مثلا أو بطريق فيه بعض من لم يوثق، إلا أن وقوع هذه الوقائع هو الذي تقتضيه طبيعة الفاجعة. ولو أنكم نظرتم إلى أي فاجعة في التاريخ فإنكم تجدونها مصحوبة بمجموعة سلسلة مترابطة من الفظائع والفجائع. ولو أن الإنسان تحدث عن فاجعة مقتصرا على ما ثبت عنده باليقين أو بسند متصل لضاعت ومحيت كل حوادث التاريخ. فإنك لو نظرت إلى أي حادثة تاريخية لا تجد الثابت من هذه الحادثة التاريخية إلا أصلها وبعض جزئياتها. فلو أنك أردت أن تتحدث عن هذه الواقعة التاريخية سواء كانت هذه الواقعة التاريخية فاجعة أو كانت حدثا مفرحا مثل الاحتفال الذي يحدث، افرض لو أردت أن تتحدث عن زواج مثلا، حفل زواج وقع في بلدة وأردت أن تقتصر على الثابت باليقين، ما الذي تنقل من حفل الزواج هذا؟ لو أردت أن تصور الحفل في مسلسل تلفزيوني أو فيلم بماذا تأتي؟ لابد أن تفترض ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالسيناريو، يعني أن تكون عندك القصة فتفترض وقائع وحوارات من عندك، سميها سيناريو. فلتكن هذه الوقائع المنقولة والحوارات التي ينقلها الخطباء من قبيل السيناريو لحادثة كربلاء. نعم ينبغي أن ينبه الخطيب على ذلك، ولكن الذي ينبغي له هو أن ينقل هذه الأمور، والذي ينبغي للسامع أن يتفاعل معها، لأنها إن لم تكن حدثت بعينها فقد حدث ما هو أعظم منها أو ما هو مثلها. فالذي يتعاطف مع الحسين عليه السلام، يعني الذي يحب الحسين عليه السلام والذي في قلبه حرقة للحسين عليه السلام، لابد أن يتفاعل مع هذه السيناريوهات إن صح التعبير، وإن لم تكن قد حدثت بعينها. الاعتقاد، ليس الاعتقاد بوقوع حادثة كربلاء أمرا لازما أصلا، لأن هذا ليس من الأمور الاعتقادية، هذه واقعة تاريخية ثبتت باليقين عندما أنكرها بأي داء أنكرها. إذا كان ذلك، إذا كان وقوعها ثبت عندي أن أحدا من المعصومين نقله كما هو كذلك، فإنه من الثابت عندنا أن المعصومين أخبروا عن وقوع فاجعة كربلاء. فإذا كذب أحد فاجعة كربلاء فإنه يكذب المعصوم الذي ثبت عنده باليقين أنه أخبر بوقوعها، والتكذيب للمعصوم إنكار لإمامته. وإن لم يكن قد ثبت عنده باعتبار أن الأسئلة أسئلة خيالية فنحن نجيب بإجابات خيالية أيضا، وإن لم يكن قد ثبت عنده أن المعصوم أخبر بوقوع هذه الواقعة، افرض شخص يعيش في بقعة مائية من بقاع مثلا كولومبيا أو أفريقيا أو أي بقعة، ولم يثبت عنده أن أحدا من المعصومين أخبر، فلم يعتقد بوقوع هذه الحادثة، لا يعد خارجا. إذا كان يعتقد بإمامة الأئمة لا يعد خارجا من التشيع لإنكاره هذا، ولكن هذا فرض لا واقع له. الشيعة في أي مكان فرضتهم أول ما يعرفون من التشيع هو واقعة الحسين عليه السلام. الأمة لم تعرف هذا إطلاق في غير محله. نعم عامة الأمة لم يعرفوا، كثير من الأمة لم يعرفوا لأسباب كثيرة بينها أحمد بن حنبل، قال إنه لم يروى في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الصحاح من الفضائل ما روي عن أو في حق علي، ومع ذلك فإن فضائل علي عليه السلام قد كتمها محبوه خوفا، وكتمها مبغضوه حسدا وبغضا، ومع ذلك قد ظهر من بين هذين الكتمين ما ملأ الخافقين. لم يعرفوا قدر الأئمة عليهم السلام لكتم فضائل الأئمة، كما أن فضائل علي قد كتمت فإن فضائل سائر الأئمة عليهم السلام قد كتمت أيضا، فلم يعرف كثير من أفراد الأمة قدرهم ومكانتهم، ومع ذلك فإنه قد ثبت من فضلهم ما الأمة ملزمة بتعظيمهم وتوقيرهم واتباعهم لما بلغهم من أمرهم، مثل حديث الثقلين. وإن كنت ترى في المدارس والإذاعات وخطب الجمعات والأعياد والجرائد والمجلات تكريس الجهود لنشر حديث وسنتي، لا لغاية إلا طمس حديث وعترتي وإخفائه على الناس حتى لا يعرفوه ولا يعرفوا وجوب اتباع العترة. هذا هو سبب عدم معرفة غالب الناس يعني غالب الأمة بهم، ولكن قد عرفهم أشياؤهم، وقد عرفهم الجاحدون لحقهم، وقد عرفهم أهل التقية الذين لا يظهرون اتباعهم لهم. وكثير من الذين يظهرون التسنن يعتقدون في قلبهم وجوب اتباع أهل البيت عليهم السلام، وهذا يعرفه خصوصا أهل العراق، فإن كثيرا من السنة يوصون بأن يدفنوا في مقابر الشيعة، وليس ذلك إلا لاعتقادهم بإمامة أهل البيت عليهم السلام، ويريدون أن يدفنوا مع أوليائهم. مواريث النبوة هي مجموعة من العلوم نتحدث فيها، تحدثنا فيها سابقا، نتحدث فيها في مناسبة إن شاء الله. الحمد لله أولا.